الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فلقد تكلمت في الأمس عن الصيام كيف يكون، عن الطعام والشراب والكلام، وبدأنا بقصة السيدة مريم عليها السلام، حيث قال ربنا عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، حتى قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وتكلمنا عن أن الصيام عن الكلام إنما هو من شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إلا إذا أتى ما يؤيدها، ولكن إذا كان الإنسان ينطق بغير الخير فالأولى له أن يسكت، لأن في سكوته عبادة، لأن النطق يجره إلى المكروه، والمكروه ربما يجره إلى الحرام. من خلال هذه الآيات نرى مفاهيم قرآنية حول ابتلاء السيدة مريم عليها السلام. من الملاحظ في قصة السيدة مريم أن الكرامة العظيمة التي جاءتها كانت ضمن ابتلاء شديد لها بأمر كبير تعرض فيه شرفها وعفتها للاتهام على ألسنة قومها، وهي المرأة المنذورة لبيت المقدس والمعروفة لدى كل من عرفها من قومها بالتقوى والعبادة والزهد والورع وكثرة الخلوة بربها والمناجاة له. وتلك هي حكمة الله عز وجل في عباده، ألا يخلو أي تكريم عظيم من محنة وابتلاء. لننظر في تاريخ الأنبياء والمرسلين، لقد كان مجد يوسف عليه الصلاة والسلام عن طريق محنة ابتلي بها عندما حسده إخوته، عندما ألقوه في غيابة الجب، عندما صار مصيره إلى الرق وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك امتحن باتهامه بشرفه وعفته مع سيدته زوجة العزيز، ثم بعد ذلك امتحن بالسجن لعضع سنين. هكذا ابتلي سيدنا يوسف حتى صار بعد ذلك واليا وأميرا على خزائن الأرض. لقد كان مجد السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين في إنزال قرآن يتلى ببراءتها عن طريق ابتلائها ابتلاء شديدا. تعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها أن يتكلم الناس عنها في شرفها عندما أضاعت عقدا لها وكان تبحث عنه، وحمل الهودج في تلك الغزوة في غزوة بني المصطلق وذهب الناس، ولكنها جلست هكذا في الصحراء تنظر ذات اليمين فلا ترى شيئا وتنظر ذات الشمال فلا ترى شيئا، حتى جاء رجل يقال له صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه يمشي وراء الجيش: هل هنالك من أحد يريد نجدة، يريد غوثا، هنالك حاجة للجيش تركوها؟ يتفقد مواضع الجيش، فرأى السيدة عائشة فأناخ ناقته وما زاد على قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما وصل الناس إلى القوم تكلم زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول بعرض السيدة عائشة، وسار في ذلك أناس كثيرون من المنافقين ومن المسلمين، لكن الله عز وجل كما تقول هي كانت تحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مناما في براءتها، لكن هذا الابتلاء الشديد أنزل الله عز وجل براءتها من السماء. هذه المرأة التي تعرضت للاتهام الظالم الآثم في شرفها، في عفتها، في ترويج المنافقين في المدينة وطائفة من المؤمنين لهذا الاتهام، فكان يقال لها بعد ذلك إذا حدث الناس حدثتنا الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن هذا المجد الذي أخذته السيدة عائشة إنما كان بسبب ذلك الاتهام وذلك الابتلاء الذي ابتليت فيه فصبرت، فكان بعد ذلك أن برأها ربنا عز وجل. هذا سيدنا نوح عليه السلام ابتلي بولده فلذة كبده، رفض الإيمان به فكان من المغرقين. إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، صبر عليه السلام صبر صبرا جميلا، ولم يعبأ بعاطفته القوية تجاه مرضات ربه عندما تعارضت الأبوة مع الرسالة، فتنازل عن الأبوة وعن هذا العطف والإحساس. إذن هذا ابتلاء عظيم ابتلى الله عز وجل فيه سيدنا نوحا عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام ابتلي بابتلاءات كثيرة، ألقي في النار العظيمة التي أوقدت من أجل تعذيبه وتحريقه، ابتلي بأنه أمر بذبح ولده إسماعيل عليه السلام. مجد يعقوب كذلك كان عن طريق ابتلائه بفقده ولده الحبيب إلى قلبه يوسف عليه السلام، ظل حزينا حتى ابيضت عيناه من الحزن. أيوب عليه السلام كان ابتلاؤه شديدا بمرضه، بفقد ماله، بفقد ولده. إذن هذا طريق المجد إلى الله عز وجل، أن يبتلى الإنسان فيصبر على ذلك الابتلاء وينجح في هذه المهمة، كل ذلك تقديما لما ابتليت به السيدة مريم عليها السلام. ابتليت ماذا؟ من هي مريم أولا؟ من هي مريم؟ مريم عليها السلام هي ابنة عمران، أمها حنة، وكان عمران من كبار الربانيين الذين لهم شركة في خدمة الهيكل، كان إمامهم ورئيسهم وكان الكاهن الأكبر فيهم. يتصل نسبه بسيدنا داود عليه السلام فهو من سبط يهوذا، وكانت حنة زوجه من العابدات وكانت لا تحمل. ودعا عمران وحنة ربهما أن يهبهما ذرية صالحة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هكذا الدعاء هو مخ العبادة، والإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا فما عليه إلا أن يطلب من ربه تبارك وتعالى. استجاب الله دعاءهما، فحملت حنة بعد أن لبثت 30 سنة لا تحمل أبدا، فنذرت أن تهب ما في بطنها من ولد لخدمة بيت المقدس، وكانت تتمنى، لم تكن العادة أن يكون الخادم لبيت المقدس إلا ذكرا، ولذلك كانت ترجو أن يكون ذكرا في دعائه، ولكنها وضعتها أنثى وسمتها مريم، ومعنى مريم هنا خادمة الرب. إذن هذا المعنى عندما سمتها هذا الاسم وسألت ربها سبحانه وتعالى أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كانت النتيجة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. لقد وصف الله عز وجل ذلك بقوله في كتابه الكريم في سورة آل عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. حملت امرأة عمران ابنتها مريم وقدمتها هدية إلى بيت المقدس، دفعتها إلى أولئكم العباد والربانيين تنفيذا للنذر. وقد تكلمت في الأمس عن النذر كيف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نذر تبرر، ونذر مجازاة، ونذر لجاج. وكان هذا من نذر التبرر، لا يوجد فيه أي شيء على الإطلاق إلا أنها تقدم ولدها وفي رثة كبدها إلى بيت المقدس. جاء في يوم من الأيام أن هؤلاء اليهود أرادوا أن يتكفلوها وأرادوا أن ينظروا إليها نظرة حسنة لأنها ابنة رئيسهم وكاهنهم الأكبر. لعل أباها كان قد توفي في هذه الأثناء، ولو كان حيا ما استطاع أحد أن يتنافس في كفالتها، إذ يكون عندئذ الأمر أمره. أصر زكريا عليه السلام زوج خالتها على أن يكفلها هو، وحصل الخصام بينهم أيهم يكفل السيدة مريم. أفضل شيء كان عندهم أن يصلوا إلى القرعة. أي قرعة هذه؟ من يخرج قرعته عند ذلك يأخذ السيدة مريم فيجعلها كفالته. نمت هذه الفتاة عابدة طاهرة عفيفة شريفة، أكرمها الله عز وجل بكرامات. لقد نمت هذه الفتاة عابدة طاهرة عفيفة، أكرمها الله عز وجل بكرامات كثيرة. كانت في خلواتها تعبد الله عز وجل. فكان زكريا عليه السلام عندما يدخل إليها يجد عندها رزقا، هذا الرزق من رزق الله تبارك وتعالى. لم يأتي زكريا الكافل للسيدة مريم بأي رزق من عنده، فيجد الرزق عندها والطعام عندها، فيسألها السؤال التالي: من أين لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لعل الله سبحانه وتعالى أكرمها بذلك تمهيدا لتثبيت قلبها عند المحنة العظيمة التي ستكون بعد ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى مهيئا هذه المرأة من أجل أن تتحمل تلك المحنة، من أجل أن يبعد سوء الظن عنها، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، والمحراب المكان الذي يتعبد فيه. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت الملائكة تأتي إلى السيدة مريم تخبرها بأن الله عز وجل قد اصطفاها، وأن الله قد طهرها واصطفاها على نساء العالمين. هذا ليس من كلام القصاصين بل هو من كلام ربنا تبارك وتعالى. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا طريق المجد. إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فعليك أن تصلي، وعليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تخلص، وأن تشعر في صلاتك أنك تتصل بربك تبارك وتعالى. هكذا نشأت السيدة مريم في عبادة، في طهر، في عفاف، كانت محروسة بعناية الله عز وجل حتى بلغت مبلغ النساء. وبينما هي في خلوتها إذا بالملك جبريل قد تمثل لها بشرا سويا، فذعرت منه إذ خافت على نفسها من التهمة، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أعوذ باسم الله الرحمن منك الذي يرحمني ويرحمك فلا يوقعني في التهمة بك إن كنت تقيا، وأعوذ بالجبار المنتقم منك إن كنت فاجرا عصيا. قال لها الملك إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هنا تعجبت السيدة مريم غاية العجب، قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون هذا الغلام ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك، هذا أمر قدره الله عز وجل، الله عز وجل يخلق فيك الولد كما يخلق الولد في رحم التي مسها ذكر مخصب. قال ربك هو علي هين، لنجعل هذا الولد آية للناس، وكان هذا الأمر قد أبرم قضاؤه، فلا تحاولي التهرب من هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل، لا تسألي أن يصرف عنك هذا الأمر، أمر أبرم وأمر مضى وقضى بأمر الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ربنا عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يقال عن النبيذ إذا نبذت التمر في الماء معنى ذلك ألقيته، وأصل النبذ أن يطرح الإنسان شيئا أمامه أو وراءه أو يبعده عنه، وأصله تقول نبذت الشيء إذا رميته وأبعدته عنك. وحين يختار الإنسان لنفسه مكانا منعزلا بعيدا عن أهله أو قومه فيقال انتبذ فلان، أي ابتعد فلان عن أهله وقومه وجيرانه وتنحى عنهم. فإذا كان المكان من الأمكنة البعيدة المنبوذة في نظر الناس كان اختياره له انتباذا له، وعليه يقال انتبذ مكانا، أي اختار مكانا منبوذا منفردا بعيدا عن أهله. عند ذلك أما إذا كان في دائرة قومه وأهله فإنه يقول انتبذ من أهله مكانا، أي انتبذ مكانا من أمكنة أهله. ويظهر لنا هنا أن السيدة مريم عليها السلام قد اختارت لعزلتها وخلوتها لعبادة الله سبحانه وتعالى مكانا منعزلا لكن ضمن أمكنة أهلها كما فسر ذلك في اللغة. أهلها في بيت المقدس، زكريا زوج خالتها وهو الكافل لها، خالتها هي زوجة زكريا عليه السلام. إذن وهذا المكان يوجد في المنطقة الشرقية من بيت المقدس، ويظهر أن هذا المكان كان مكانا أمينا حصينا، لا يتسلل إليه في العادة أي متسلل على الإطلاق، إذ الجهة الشرقية من بيت المقدس إنما تشرف هذه الجهة على واد لا تصعد إلا على منحدره إلا ذوات الأربع من الحيوان. وأما الساحة الداخلية لحرم بيت المقدس فهي محروسة منظورة دائما. لذلك يقال إن سبب اتخاذ النصارى الشرق لقبلتهم أن مريم قد اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، فهم عندما يتوجهون في عبادتهم فيتوجهون إلى جهة المشرق، وكان المفروض على أهل الكتاب أن يتوجهوا شطر بيت المقدس. هذا المعنى ذكره سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. قال تعالى فاتخذت من دونهم حجابا، إذن لعلها بنت غرفة خاصة في المكان الذي انتبذت إليه اختيارا له، فكان ذلك المحل محلا لإقامتها. لم تلبس طويلا في ذلك المكان الذي اعتزلت فيه حتى أرسل الله سبحانه وتعالى لها جبريل على صورة شاب سوي من البشر، دل على ذلك قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن هذا انظر إلى الفاء تقول ثم أماته فأقبره، معنى ذلك إنما تقتضي التعقيب، والتعقيب هنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل أي جبريل لها بشرا سويا. مباشرة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت حقا تقيا أعوذ بالرحمن من تهمة دخولك علي، كيف تدخل؟ فهي استعاذت بالرحمن بشرط أن يكون الذي تمثل في غرفتها تقيا، استعاذت بالرحمن ليرحمها ويرحم فلا يقع في تهمة الفاحشة على ألسنة الناس. لم تعلم أولا أنه جبريل، إن لم يكن تقيا فإنها تستعيذ باسم المنتقم الجبار القهار. هذا الأمر الذي كان إن كنت تقيا فانصرف عني، لا تجلب لي أي تهمة، كان الجواب من سيدنا جبريل قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أي ما أنا إلا ملك من ملائكة الرحمن، أنا ملك رسول من قبل الله عز وجل، إنما وظفني الله عز وجل لأهب لك غلاما طاهرا ناميا مباركا سيدا فيه خير عظيم. هنا تتعجب السيدة مريم وتعلم أن المرأة لا تلد إلا إذا عقد عليها وبعد ذلك أتاها رجل من بني جنسها، فقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. إذن الطريق في لقيا النساء طريقان، الطريق الأول طريق النكاح، والطريق الثاني طريق البغاء. إذن أنا لم يمسسني بشر عن طريق النكاح، ولم أكن امرأة سوء ولم أكن بغية، كيف يكون لي غلام؟ لم يمسسني بشر عن طريق زواج شرعي، ولم أكن امرأة بغية أعاشر الرجال بالحرام حتى ينعقد ذلك الولد في بطني كما تنعقد الأجنة في أرحام النساء. قال كذلك، إذن الأمر كذلك الذي يتم به الانعقاد في الأرحام عن طريق نطف الرجال يتم اليوم الانعقاد بدون أي وسيلة على الإطلاق. طيب كيف يكون ذلك؟ ألست امرأة تعبدين الله سبحانه وتعالى؟ ألست المرأة العابدة في المحراب؟ اعلمي أن الله عز وجل يقول قال ربك هو علي هين، خلق الولد من أب دون أم دون من أم دون أب أمر هين على الله. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قد خلق آدم قبل أن يخلق عيسى عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء أيضا من ذكر بلا أنثى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا يكون هذا الأمر؟ قال تعالى ولنجعله آية للناس. آية على قدرة الله عز وجل على خرق نظام الأسباب، وآية على أنه رسول حقا من رسل الله، إذ ينطقه الله عز وجل ولم يزل في مهده الذي يوضع كالسرير الصغير الذي يوضع للولد. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي نجعله كذلك رحمة منا عندما يحمل هذه الرسالة ويبلغها للناس. وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام هم رحمة من الله عز وجل للناس جميعا، لا تفكري في هذا الأمر أبدا. وكان أمرا مقضيا، هذا أمر مبرم قضاه الله عز وجل، لا تغيير لا تبديل لا اعتراض، لا يغيره أي دعاء، إنه قضاء مقضي لا مهرب منه على الإطلاق. وسيدنا جبريل يخاطبها بهذا الخطاب، أمر لا تغيير لا تعديل لا تبديل لا اعتراض لا يغيره دعاء، قضاء مبرم. من أجل ماذا؟ من أجل أن تواجه هذا القدر وهذا الابتلاء الذي ستبتلى به، من أجل أن تستعد لمواجهة هذه المحنة التي ستعرض لها ومن قبل قومها. كيف تكون؟ حملها الله القوة والإرادة والصبر مع هذا الفرح الذي سيكون بالمنحة التي منحها الله إياها، فقد اصطفاها رب العزة تبارك وتعالى من أجل أن تكون والدة لرسول كريم هو بنفسه معجزة في خلقه. نفخ الملك جبريل في جيب درعها، فتم بذلك علوق الجنين، وانصرف الملك عنها إلى ربه. ثم جاءتها الملائكة التي كانت تأتيها من قبل وتقول لها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تنقل هذه الملائكة البشارة إلى السيدة مريم صاحبة الابتلاء العظيم. أي امرأة تهتز وتصبر لمحنة الله عز وجل؟ الله عز وجل يصف لنا ذلك فيقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن يدل هذا النص العظيم على أن السيدة مريم عليها السلام إنما كررت السؤال لله سبحانه وتعالى أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. إذن هذا الأمر له فوارق. هذه الفوارق التي نجدها أن سيدنا جبريل عندما كان ذلك السؤال العظيم، السؤال كان خطابا لجبريل عليه السلام الذي تمثل لها بشرا سويا، كان موجها إلى ربها مباشرة بعد أن بشرتها الملائكة بصفات تفصيلية لهذا الولد. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. إذن هذا الأمر هو مخالفة العادة، مخالفة العادة التي كان البشر عليها طيلة حياتهم، إما زواج وإما بغى، لا يوجد هذا ولا يوجد هذا. طيب هذه الصفات التي ذكرتها الملائكة، إذن هذا الولد سيكون له صفات متعددة. أولا هو وجيه في الدنيا والآخرة، وجيه رسول داعية إلى الله عز وجل، في الآخرة ملك ورسول مقرب إلى الله مع الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني له خوارق، هذه الخوارق في الطفولة، الولد عادة يتكلم كلمة كلمة حرفا حرفا، فتفرح الأم به بأنه نطق الحرف الأول ثم الكلمة الأولى. أما أن يبدأ هذا الولد يتكلم في مهده فهذا عنوان هذا الأمر العظيم الذي يتصف به سيدنا عيسى عليه السلام. أيضا هذا الرجل معلم، يولد معلما، علمه الله الكتاب، علمه الله الحكمة، علمه الله التوراة، علمه الله الإنجيل، هذا رسول من عند رب العالمين، لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه. أيضا يؤيد ذلك بمعجزات أيده الله سبحانه وتعالى بها، هذه المعجزات باهرات. أولا يصنع من الطين أجسادا على هيئات الطيور، بعد أن يصبح هذا تمثال لطير من الطين فينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل، بعد ذلك يجتمع عليه الناس، ماذا عندنا في البيت من الطعام، فيخبر عندكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، حتى الأشياء التي يخبئونها يذكرها لهم بطريقة عجيبة، إنها من علم الغيب الذي أعطاه الله عز وجل، لأنها غائبة عن الحس عن البصر عن الإدراك، إذن هي من عند الله عز وجل. أيضا عيسى عليه السلام يصدق بما كان في التوراة، طبعا غير المحرف الذي حرفه اليهود. أيضا هنالك بعض الأشياء محرمة كانت على بني إسرائيل، إما تغليظا عليهم بكثرة أسئلتهم أو حرمها يعقوب على نفسه عند ذلك، فجاء ليحلل بعض ما كان حرام. إذن السؤال الذي طرح أن يكون لي غلام، فكان الجواب أي ولد سيكون هذا الغلام، فكان الجواب هو وجيه له خوارق، معلم، رسول من عند الله عز وجل، مصدق لما بين يديه. والسؤال الأول نفت فيه أن يكون قد مسها بشر بطريقة شرعية أو مسها بطريقة غير شرعية، طريقة البغاء. السؤال في هذا النص اختصر على التعميم، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لم يمسسني أحد من البشر، أنا لا أعرف المعاشرة المعروفة ما بين الذكر والأنثى. إذن هكذا كان الأمر في السؤال، ولذلك نرى فروقا. فلذلك يقول لها جبريل: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الذي حدثها من الملائكة أوحى الله سبحانه وتعالى لها بطريقة الخطاب: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا الجواب لا يشترط دائما أن تكون هذه العادة، فالمعجزة خارقة للعادة. وهذا السؤال إنما كان بعد علوق الولد، وعلمت أن الولد صار في بطنها جنينا، وأن الملائكة قد بشرتها بهذا الغلام. هذا يدلنا على أن الحمل على الغالب إنما كان حملا وفق النظام المعتاد، يعني ليس كما يقول بعض المبالغين في الأمر إنه كان بلحظة واحدة حملت فولدت، لا، إذن إنها المدة الزمنية كانت بطريقة، يا ترى هل كانت بطريقة معتادة أم كانت بطريقة مختصرة؟ طبعا الذين يقولون إنما كانت بطريقة مختصرة إنما يأخذون من قوله تعالى فحملته فانتبذت به فأجاءها المخاض، هذا كله يدل على أن الأمر في التعقيب. ولكن أيضا يجاب على هذا في اللغة العربية أن التعقيب بكل شيء بحسبه، تقول تزوج ولدي فولد له، يعني تزوج اليوم فولد له بعد 9 أشهر، يعني تم العلوق من الليلة الأولى، بعد 9 أشهر ولدت زوجته، هذا يمكن ويعبر عنه بالفاء التي تفيد التعقيب. طبعا لما شعرت السيدة مريم بأعباء الحمل، أعراض الحمل، مظاهر الحمل، تركت مكانها من حرم بيت المقدس، انتبذت مكانا قصيا بعيدا، لذلك يسمى المسجد الأقصى البعيد، بعيدا عن مراقبة أهل الحرم وجواره. قال تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، هذا المكان الذي انتبذت إليه حتى لا تتعرض لغيبة الناس، لاتهامات الناس، للتعليقات الجارحة. إنه والله بلاء عظيم، أصيبت به امرأة عفيفة شريفة طاهرة معروفة بكثرة العبادة والتقوى، مشهورة بالكرامة التي اختصها الله عز وجل بها. أشاع اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة أنها حملت من ابن عمها يوسف النجار، يعني اتهموها بالزنا الذي كان يتردد عليها، وكان يوسف النجار رجلا تقيا صالحا، إذن اتهموها واتهموا ابن عمها. لما أحست مريم بالحمل خشيت اتهام قومها لها بالزنا، فوافقت على خطبة يوسف النجار لها، وكان هذا الرجل بارا صالحا من بيت داود من أبناء عمها، متقيا لله عز وجل، يتقرب إليه بالصيام والصلاة ويرتزق من عمل يديه، وكان نجارا يعمل فيأكل. ثم إن مريم كاشفت يوسف النجار خطيبها بما جرى لها وبحملها من بشارة جبريل والملائكة لها دون أن يمسها بشر، فعزم هذا الرجل مباشرة على ترك خطبتها شكا بأمرها. وبينما هو نائم إذا هو بملك من ملائكة الرب يوبخه قائلا لماذا عزمت على إبعاد امرأة؟ اعلم أن ما كون فيها إنما كون بمشيئة الله، وستلد العذراء ابنا وستدعونه يسوع، تمنع عنه الخمر والسكر وكل لحم نجس لأنه قدوس الله من رحم أمه، وأنه نبي من الله أرسله إلى شعب إسرائيل، إلى شعب إسرائيل ليحول يهوذا إلى قلبه ويسلك إسرائيل في شريعة الرب كما هو مكتوب في ناموس موسى، وسيجيء بقوة عظيمة يمنحها الله له، وسيأتي بآيات عظيمة تفضي إلى خلاص كثيرين. هذا ما وبخ به يوسف النجار في منامه. استيقظ يوسف من منامه وشكر الله عز وجل، وأقام مع مريم كل حياته خادما لله بكل إخلاص. قالوا وكان هيرودوس في ذلك الوقت ملكا على اليهودية بأمر قيصر غسطس، فأمر هيرودوس حكام البلاد وعماله أن يسجلوا جميع أفراد الرعية الداخلين في مملكته، وذلك بناء على أمر قيصري ورد إليه من قيصر أغسطس. فذهب إذ ذاك كل إلى وطنه، وقدموا أنفسهم بحسب أسباطهم ليكتتبوا. وسافرت مريم عليها السلام وهي حبلى بعيسى عليه السلام، ومعها يوسف النجار، من الناصرة إلى بيت لحم إحدى مدن الجليل، لأنها كانت مدينتها، وذلك ليكتتبا عملا بأمر القيصر. ولما بلغا بيت لحم لم يجدا فيها مأوى، إذ كانت المدينة صغيرة وجماهير الوافدين إلى هذه المدينة كثير، فنزلا خارج المدينة في مكان متخذ مأوى للرعاة. قال: وفي هذه الأثناء أتمت مريم أيام حملها وهي في بيت لحم. قال تعالى: فآجاءها، أي ألجأها المخاض إلى جذع نخلة يابسة. تعظم في أمرها ما ستلاقيه من إثم، من معرة اتهام قومها لها بالزنا. فقالت كما جاء في سورة مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيها. عندئذ ناداها ذلك الولد الصغير، ولدها عيسى، أو ناداها الملك الذي رعى ولادتها، فجاء كما قال الله عز وجل: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، انظري إلى الأسفل فإن نهرا صغيرا خرج من الماء، أنت تريدين الماء، هذا الماء قد جرى، أجرى الله لك هذا الجدول من الماء تشربين منه. أيضا السري هو أيضا الوجيه من الناس، وهذا يدل على أن سيدنا عيسى سيكون إنسانا له قيمة كبيرة في قومه. فكلي واشربي وقري عينا. وهنا ينبغي أن ننظر إلى مسألة هامة. الله عز وجل يريد من الإنسان أن يعمل، اذهب إلى عملك، اتكل على الله عز وجل، ارفع يديك إلى السماء، اطلب الله حاجة، اطب لقمتك، تستجب دعوتك. فإن عندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا قال ربنا عز وجل، قال: هزي إليك بجذع النخلة. طيب هذه نخلة يابسة، أنت استجيبي لله، والله ما في أسواق، أنت اذهب إلى السوق، افتح دكانك، توكل على الله، قل: يا رزاق، أنت تطعم أولادي وتطعمني وتطعم زوجتي وتطعم من أتكفل به، يا رحمن يا رحيم، أنت تسأل الله عز وجل. أما أن تأتي بالزبون، الله عز وجل يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحبب، أنت فقط تبين، أنت تبين للناس الرسالة. كذلك هنا طلب منها أن تعمل أي عمل ولو كان بسيطا، هزي إليك بجذع النخلة، نخلة يابسة، فإذا بالنخلة تورق وتثمر وينزل عليها الرطب فتأكل منه. ولقد فهم العلماء أيضا أن الرطب الجني أمر هام لكل امرأة حامل تنتفع بأكله أثناء الحمل، وربما تستقر بولادتها، فأكرمها الله عز وجل بهذه البشارة العظيمة من قبل الله عز وجل. بقيت المشكلة الكبرى، وهي كيف تدفع مريم عليها السلام التهمة عن نفسها إذا حملت طفلها إلى قومها وهي غير ذات زواج. لقد اختار الله عز وجل لحل هذه المشكلة أن يدافع الرضيع، نفس الولد الصغير سيدافع عن نفسه وعن أمه، سيثبت الولد الصغير براءة أمه، أما طريق ذلك هو ما بدأنا به بالصيام أن تصوم فلا تتكلم، هذا كل ذلك جئنا به من أجل كلمة الصيام عن الكلام، فتعتصم بالصمت عن مخاطبة الناس. كيف تملك نفسها إذا اتهمها الناس؟ إنها العفيفة، إنها الشريفة، إنها المحظوظة من الله عز وجل، صاحبة الكرامات العظيمة. هنا أرشدنا الله سبحانه وتعالى بأن تنظر الصوم عن مكالمة الناس، عندما تشاهد أي واحد من البشر وبهذا النذر تجد نفسها ملزمة بالصمت شرعا. فلقد قال الله عز وجل في سورة مريم حكاية لهذا النداء الذي ناداها من تحتها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أنشأت هذا النذر وكان نذرا مؤقتا بذلك اليوم، وكان أيضا نذرا امتنعت به عن مكالمة الناس لا عن كل الكلام، بدليل فلن أكلم اليوم إنسيا. لذلك من أحكام الصوم عند مخاطبة الناس عند أهل الكتاب أن يؤذن للصائم بأن يشير إشارة مفهمة. الإشارة المفهمة أن يقول مثلا أنا لا أتكلم، هذه الإشارة يعني تعلمون أن اللغة العربية مليئة بالإشارات، كما قال ذلك الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم، كل ذلك من غمزة في عينها. ألا يمكن لنا في إشارة أن تقول إني نذرت للرحمن صوما؟ فهذا لهذه الإشارة المفهمة. قال تعالى: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان لها أخ يسمى هارون، يعني يا أخت هارون، يا شبيهة هارون في الأمر العظيم، شبيهة هارون في الشرف. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأنت من أين تأتين بهذا الولد؟ إنما الولد يعني البنت إنما تخرج تبعا لأبيها أو تبعا لأمها. ما كان أبوك امرأة سوء، أبوك كان من أكبر العباد، وأمك كانت امرأة صالحة في قومها. عند ذلك لم تتكلم فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فماذا أجاب ذلك الولد وماذا كانت النتيجة؟ هذا ما سنتركه إلى الغد إن شاء الله، كي لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لكل خير، وأن نفهم كتاب ربنا تبارك وتعالى، وكيف يكون الصيام عن الكلام الذي كان في عبادة غيرنا من الذين سبقونا في العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.